ان قالوا الاناشيد الفرد كورس القديس سمعان بكنيسه القديس سمعان بالمعظم وخليها جميعا. سؤال: هل فضلت تكون محاضرة الأربعاء الفاضل؟ لا طبعا، الأربعاء أجيب في أسبوع البصرة أكون في البيت، نتقابل الأربعاء لبعض العيد والأربعاء لبعض. سؤال: سألني شخص إنجيلي بروتستانتي، لماذا أنت أرثوذكسي ولا تكون مسلم؟ فكيف أجيب عليه وأنا لا أعرف أساسا معنى الأرثوذكسية؟ من رأيي إنك تقرأ كتاب اللاهوت المقاوم، هتلاقي فيه كلام كتير في الموضوع، ولكن ممكن تجيب هذا الأخ البروتستانتي وتقول له: ليه انت وعيلتك تركت الارثوذكسية؟ كل البروتستانت اللي في مصر كانوا ارثوذكس بالكثير من 150 سنة وما يقرب من هذا، وبعدين تحولوا الى البروتستانتية، فاصلهم ارثوذكس، يا ريت يرجعوا لاصلهم. سؤال: هل السبحة حرام ام حلال؟ واذا كانت حلال فماذا نقول؟ السبحة دائما تسبيح، يعني تسبح ربنا باي نوع من انواع التسبيح. وفي ناس بيستخدموا السبحة في الصلاة المتكررة، وفي بعضهم بيستخدم السبحة مع المثنيات في الاعتراف بخطاياه، كل ما يقلب حباية يقول حد. سؤال: ايه اللي تم في موضوع الفتيات والسوبر ماركت؟ في الحقيقة انا استخدمت احد قيادات امن الدولة وتفاهمنا في هذا الموضوع، انا كنت بتكلم بمنتهى الصراحة، وهو كان متجاوب جدا وروحه طيبة للغاية، واتفقنا على انهاء هذا الموضوع وذكرنا التفاصيل كيف انتهى. وفعلا من دون حوالي اسبوعين او اكثر لم نسمع عن اي حادثة واحدة. فنرجو اعتبار الموضوع منتهي وبلاش نتعرض ونكبره اكثر من كده، مش من الصعب، مش من الصعب، لألا تقلب من هنا ومن هنا مش كويس. سؤال: نرجو ان تواصل تأملاتك في سفر الرؤيا، ربنا يساعد لنا الوقت. سؤال: اين توجد عصا هارون؟ في الحياة ما اعرفش، بقول لكم اي اجابة بضحك عليها، انا ما اعرفش هي موجودة فين. بل تابوت العهد نفسه اللي كانت بتوجع فيه عصا هارون ما اعرفش هو فين. في زيارتي الاولى لبلاد الحرشة قالوا لي: هو هنا ورا الشيخ طريق. ورا الشيخ اعرفها منين؟ سكت. ما لأنه مش هيشيل الحيطة ويورونها. واحد بيقول لي المفروض أثناء التناول لا يوجد أي كلام في داخل الكنيسة، فما رأي قداستكم في الكاهن الذي أثناء التناول يقوم بالتنبيه عن بعض الأشياء؟ لا مش صح أن فترة التناول يكون فيها تنبيهات، هي فترة للتسابيح فقط. يعني يقولوا التسابيح عشان الناس هم يتناولوا ويكون عقلهم منشغل بربنا مش بحاجة كافية. الكاهن ده ممكن يقول التعليمات اللي هو عايزها في وقت اخر او يكتبوها في التابلو بتاع الكنيسة في لوحة الاعلانات زي ما هم عايزين. سؤال، عايزين نعرف تفاصيل زيارة قداستكم للصعيد، وما رأي قداستكم في سغراب وشعبه؟ احنا هنذكر لكم كل التفاصيل دي في الجامعة في الكرازة من كل خطوة حصل، لكن هي كانت زيارة عجيبة ان في الاماكن اللي رحناها ان في مكان يكون من المستقبلين حوالي 20,000 او 25,000 او 30,000 بحاجة مش محدودة، وخصوصا في الأدوية التي لها فناء كبير جدا يسع شباب الغيوم، والناس كان كلهم محبة، وإحنا زرنا الأقصر وبشرنا كنيسة العدل بعد الاتساع والتجميل اللي عملوها فينا. يعملوا في الكنيسة دي حوالي يمكن صرفوا عليها حوالي 5 مليون لتجديدها ولاتساعها، وبرضه ملايين الجنيهات صرفت على تجديد الأدوية وتسقيعها وإنشائها للشارع الأراضي، وغير الناس اللي قدمونا في الأدوية وفي الكنائس كانوا الناس بيقدمونا في الشوارع في كل حته نخش عليها نلاقي الناس واقفين في الطريق. وبيشبكوا وبيحيوا ورافعين لافتات، وفي كتير من الاماكن كان اخوتنا المسلمين ايضا بيرفعوا لافتات ترحيب في الطرق وفي الاماكن بتاعة الأديرة، كانوا بيحضروا الحفلات والاستثام هناك، كانت رحلة ناجحة جدا لكن كانت مرهقة جدا. أما الشعب الصغار فبين غرباء سعيدة زينا، كلهم محبة الله يعوضهم. يعني أنا آخر مرة زرت الأماكن دي ربما من 27 سنة، العواطف المخزنة عندهم طوال 27 سنة كانت بتنفجر في ذلك الوقت، وبهتافات الصعيد ودعوات الصعيد اللي بيقولوا. واحد بيقول سؤالي هو من ناحية العشور، من أولى الكنيسة أم أخوة الرب؟ الاثنين. انت بتدي لربنا على كل الانواع والاشكال، الكنيسه محتاجه تدفع للكنيسه هو أصل الرب أخوة الرب محتاجين تجعل أخوة الرب وهي أصل لرب بعض قرايبك فقراء جدا ومحتاجين تسعى لهم وبرضه أصل الرب يقول لي انا صاحب الانبار يا سيدنا عندما ارسلت لقداستكم اني بحب اقلب انبار قداستكم فقلت لي كن حكيما في التبليغ فما معنى هذا لذلك انا بحبك جدا جدا ونفسي اسلم عليك وانا عايش وماضي انبار حكيما في التقليد يعني ما تنديش في التقليد على شيء ولا على وصف امان ولا على اي شيء يدخلك في مسؤولية ولا على اي شيء يدخلك في مسؤولية وما تضعش انبارك تحت كلام انا مش موافق عليه تحط انبارك يعني كده تصرف بشكل كله في دير الأنبكسول في أسبوع الإعلام بالتصريح لأن لو الحكاية تكون تصريح فالجهة يخش آلاف وآلاف واللي عايزين ناخد كله مش قادر ياخد من الزحمة والشوشة سفر أيوب الإصحاح الثاني عدد ثلاثة يقول الرب وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد يفتني عليه لأبتلع بلا سبب كيف سمح الله للشيطان أن يدفعه على تجربة أيوب طبعا ربنا كان يخلي الشيطان في قيود معينة وفي حدود لا يتخطاها يعني في الأول سمح له يخلي تجربته في أملاكه من خارج نفسه وفي المرة الثانية قال له كن التجربة في جسده ولا يمد يده الى نفسه هو مبدا تكافؤ الفرص وايضا اظهار لكمال ايوب ولصبره ولذلك في رساله يعقوب بيقول سمعتم لصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب او مكافاه الرب ربنا بيستخر الاولاد ويقول له قدر ربي زي ما انت عايز وهتشوف الحكاية دي ولا الحكاية انه لا يزال متمسك كمان فنبدأ تكافؤ الفرص من جهة الشيطان ونبدأ اظهار كمان كجوب وضعه كقدوة للناس يريد اللي يكتبوا الأسئلة لا يكتبوها بالأحمر ولا بالأخضر ولا بالرصاص ما بيكونش واضح واحد بيقول له شعب اسيوط كمان يشتاق لزيارتكم، وخصوصا لبلدكم قرية سلام مركز اسيوط. ربنا يقدر الحرص. يقول تزوجت من شاب العسولي مستمتع، وانا فتاة ارثوذكسية من اجل الاهل ومحبتي لهذا الشاب، واريد التناول في كنيسات ارثوذكسية ايضا، لان الاب الكاهن لم يوافق على اعطاء حل للتناول، فارجو حله وقداسته، لانني مشتاقة الى كنيسات والتناول. ولموت زوج الفتاة يعني بروستانت للنياب عنه لأنها هي في الصيف. طبعا كنت بركانة اللي تتنازلي عن أرثوذكسيتك من أجل محبتك للشاب الشباب، المفروض تحب عقيدتك أكثر، وكنيسة ما تسمحلكيش انك تتناول. كمان مش عارف الزواج بتاعك، كان زواج في الكنيسة الأرثوذكسية ولا خارج الكنيسة؟ اعتقد في الكنيسة الأرثوذكسية ما يرفوش الا لو الكاهن عرض نفسه للمسائل. وعقل على كل الموضوعات هو درس غير. برضو سؤال عن حدود اسبوع سلام حديث، لازم يكون بالتصريح، لو حد راح بدون تصريح مش يقبلوا. سؤال، هل الواحد قبل كل تمام لازم يعترف عشان يكون بيتناول الاستحقاق؟ ما ان كان هذا مستحيل بالنسبه للشخص نفسه وظروف الاب الكاهن، فما هي اقصى مده؟ هو اذا كان الانسان تائب عن خطيته وممكن تقرر يعترف يتناول، ما فيهاش حاجه. إذا كان حاجة صعبة يبقى قبل التناول يطلب من الأب الكاهن أو الأب الشريف معاه فأثناء القراءات شغلهم يعترف له بالاعتراف الصعب اللي عايز يقوله من غير ما يقعد يحكك حكايات، لأن القسيس مش صديق. السيد المسيح الالام بالناسوت يوم اجل اسرائيل ولاية اللاهوت؟ هو اللاهوت لم يمنع الناسوت عن الالم، والا كانت تبقى قصة الالام خالية من الالم. أما تحمل الناسوت لهذه الكلام سبيل أن الناسوت كامل في قوته، بدليل أنه تحمل الصوم 40 يوم، في ناس ما بيقبلوش تحمل الصوم 40 يوم. في بعض المشاكل خاصة بالروسيات مش وقتها دلوقتي ومش مكان. واحد بيقول هل أخذت المسيحية بعض العقائد الوثنية حيث أن فكرة الثالوث والقدوس في المسيحية موجودة في عقيدة النصريين، بل يوجد أكثر من ثالوث أشهرها ثالوث أوزوريس وإيديس وحورس. وفي الحقيقة في إيديس وأوزوريس وحورس مش ثالوث، هم أربعة، الرابع بتاعهم ست، أوزوريس وإيديس وحورس وست. كما أن في الديانة المصرية القديمة في عبادات كثيرة جدا، في راع وأمون وأتون وحتحور وفي حاجات ثانية. دي نقطة ثانية. النقطة الثالثة، المسيحية ما بدأتش في مصر، ففكرة الثالوث أو عقيدة الثالوث كانت موجودة في فلسطين أولا في أورشليم، ثم امتدت لباقي البلاد وفي آسيا وفي أنطاكيا وفي أوروبا وفي تبشير بولس، فما كانتش مبنية على عقيدة مصرية، وإلا بقية البلاد دي كانت المسيحية ذات. مش كل ثلاثة نسميهم ثالوث. الثالوث في المسيحية هو ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، يعني الثلاثة واحد. حتى لو خدنا مثل إيديس وأوزوريس وحورس، الثلاثة ما كانوش واحد، الثلاثة ما كانوش واحد. كمان الثالوث المسيحية الأقانيم الثلاثة متساوية في كل الصفات اللاهوتية، متساوية في الأزلية، متساوية في القدرة على كل شيء، متساوية في الوجود في كل مكان. وأي ثلاثة من الآلهة الوثنية مش ممكن تكون متساوية. فإيديس وأوزوريس وحورس ما كانوش متساويين في العمر مثلا أو في الدم. يعني إيديس وأوزوريس ما كانوش هما الاثنين عمر واحد بالدقيقة، وابنهم حورس لا يساويهم طبعا بعدين بعد كده. ففي حاجات كثيرة مش كل ثلاثة تقول ثالوث، ناخد المسألة بعمق أكثر من كده. من ناحية أن الثالوث موجود في كل بلاد العالم مش في مصر فقط، من ناحية أن الديانات المصرية ما فيهاش ثلاثة بس، أحيانا تكون أكثر من أربعة وخمسة. من ناحية التساوي في الزمن والتساوي في القدرة، لا الجنود التشابه في أي نقطة من نقط مش معناها أن المسيحية أخذت عقيدتها من العقل المصري. وفي ناس دلوقتي في افتخارهم بمصريتهم يحاولوا يرجعوا كل حاجة مصر. لا طبعا، احنا نحب مصر ونستخدم بيها، لكن نتكلم عن الحق في التاريخ وفي العقيدة. واحد بيقول من فضلك نرجو إعادة كتاب حياة السكون لأن النفس من فترة طويلة ومش موجود في المكتبات ونحن في انتظار كتاب تأليه الإنسان حتى نحاول أشتغل الكتاب. هو في سن ولم أعبر لها عن حبي ولي منافسين كثيرين فماذا أفعل؟ أعقل كل حب ما يوصلش النتيجة يعني هتقعد تتعذب وتتعب وحب من طرف واحد وفي منافسين كتير ليك تبختها بس دي اللي بيحبها كل الناس كلها ناس ليه الحظ الناس مش لاقيين حد يحبوك بالكويت ومزح شريف عام وعندي ولد وبنت وزوجتي طلبت مني العودة لمصر والاستقرار معهم فقدمت باستقالتي وانا الان بمصر وعندي مشروع بسيط وبعض المال وفوجئت بالغلاء الشديد في الاسعار وافكر تقريبا في العودة للكويت وزوجتي ترفض علم بأن صاحب العمل في الكويت طلب منا العودة مرة أخرى لو كان لي رأي أنا حيران مفيش مانع إنك ترجع للعمل في الكويت مرة أخرى على شرط إنك أنت كل فترة تاخد أجازة وتيجي مصر تطمئن عليها على بال ما تقدر تكون لك قرشين يساعدوك على عمل مشروع هنا وما تحتاجش العمل في بلد الكويت انك تشتت الحاضرين يقول لي يا ريت الاخ الذي يقلد من ضغط رئيسكم ان يمتنع كلية عن هذا لانه يعتبر تزوير ولا يكون ذلك اطلاقا وليس من حق. على فكرة علماء القبر والطب الشرعي يقدروا من يوزوا بكم في الهمضة دي مخلدة البلد فيطمئن انه لو استخدمها في حاجة بارة فيتمسك فيها وانا بس عن نظرة بساطة يعني لانا ساعات لما غني في بعض الأوقات تكون إنبائي أنا نفسي مختلف عن كذا إنباء ثاني ولذلك لما بنعمل حساب في البنك يطلبوا مننا ثلاث توقيعات عشان لو حد خلاف عندي بنفذ وإلا مش هيعتمدوه القدس لله الملك الروح القدس لله الواحد امين. مسيح السنين مش هتخدم معاكم الا بعد العيد، فاود ان اكلمكم شويه كلمات بسيطه عن اسبوع الالم، عن اسبوع الالم. اول نقطه عايز اقولها ان الالام بالنسبه للمسيح لم تكن اسبوعا واحدا، بل تكاد تكون الالام دي في كل فتره تجسده على الارض. ولذلك قال عنه اشعياء النبي في اصحاح 53 ان رجل اوباع ومختبر الحزن، وبدات الامه من اول ميلاده، ميلاد فقير ولم يكن له موضع في البيت، مش مزود بكر، حتى عمليه انه اخلى جسده واخذ شكل العبد اللي موجوده في فيليب من سبعه، وفي الشك كان فيها انواع من الالام لانه اخذ الام هذا الجسد البشري من جوع وعطش وتعب الى اخره. هناك الام اخرى في معاملات الناس وخصوصا قادة اليهود الذين قالوا عنه انه ضدي ضال ومضل، وجدع لزبون بيخرج الشياطين، وانه ناقض للشريعه مكسر للشر، مع اتهامات اخرى كثيره. والام السيد المسيح لم تكن فقط الام جسديه، وانما في الام ايضا بالنسبه للنفس، الام بالنسبه للنفس. ولذلك قيل انه اكثر من مره انه بكى، بكى على اورشليم، وبكى عند قبر العازر، وايضا كان متالم من الوضع السيء والرديء الذي وصل اليه البشر، هؤلاء الذين خلقوا على صورته ومثاله. وفي بكائه مثلا على العازر لم يكن مجرد تأثر من بكاء مريم ومرثى، أو تأثر من أن الصغير حبيب يموت، بل أكثر من كده كان بكاؤه على الموت الذي أدرك الجنس البشري الذي خلق للحياة، وأيضا وصول الحالة إلى أن شخص يموت فأخته اللي بتحبه وبتبت عليه تقول قد أنتن. كلمة قد أنتن دي كلمة مؤثرة وصعبة تقولها أخت على أخيها، لكن ده الوضع اللي وصلت إليه البشرية في الخطية اللي عاشت فيها. ولما بكى على أورشليم قال لها لأنها لم تعرف زمن افتقادها، ولأنها قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليها. ففي نواحي نفسية أيضا في الموت وفي الخطية والضلال الناس وشتائمهم إلى آخره. كذلك أسبوع الآلام ننظر له على أن إذا كانت حياة المسيح كلها آلام، فبالأكثر هذا الأسبوع وبالأكثر يوم ضحى في الصلاة. حيث سئل ربنا ومن أن الكنيسة أخذت مبدأ الألم كشعار ليها، فإنها اتخذت شعارها الصليب. الصليب موجود على المنارات وعلى الكباب وموجود في الهيكل وموجود في ملابس الكهنوت وموجود في كل الفن، سواء كان فنا قبطيا او غير قبطي، لكي تجعل امامها ان هذا الالم مبدا هام في الحياه. وايضا كما قال السيد المسيح بضيقات كثيره ينبغي ان تدعو الله، وكما قال في العالم سيكون لكم ضيق، وان كان العالم ابغضكم فقد يطلبني ايضا، وكما قال ادخلوا من الباب الضيق وتمشوا في الطريق الكرب. ولذلك كان الألم مصحوبا بالمدى، فالرسول يقول، الرسول بولس في رسالته إلى رومية، إن كنا نتألم معه فذلك لكي نتنجد أيضا معه. وقيل أيضا طوبى لكم إذا عيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين. وقال آدم إن تألمتم من أجل البر فسوداكم. فكل دي مراحل من مراحل الألم، لكنها سبب إنجاز، والكنيسة تضعها في اعتبارها وسط البعض. آلام السيد المسيح في أسبوع الآلام هي آلام عن حب، لأنه كما قال لا يوجد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه على حبه. وقيل هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فهي آلام الحب، والسيد المسيح على الصليب كان ذبيحة حب. فأي نوع من أنواع الحب؟ الإنسان كان محكوما عليه بالموت، لأن ربنا قال يوم تأكل من الشجرة موت تموت. والموت دخل إلى العالم بإنسان، لكن ملك الموت على العالم. والموت كان من أنواع كثيرة، في موت أدبي ماته آدم وحواء يوم أكل من الشجر اللي هو فساد العصر، وموت روحي إنهم انفصلوا عن الله. وفي موت بدني إذا احنا بنموت كلنا، ولكن في موت أبدي. والسيد المسيح بالذات أراد أن ينقذ الناس من هذا الموت الأبدي، فمات عنه حبا فيهم وحبا في خلاصهم، وأيضا لكي يوفي العدل الإلهي حقه بموته على الناس. فكان في موته محبة للعدل الإلهي ومحبة للبشر، وخلاصا في آلام المسيح نتذكر أننا سبب هذه الآلام، ولولا خطايانا ما كان قد صلب وما كان قد تجسد وما كان قد تألم، كل ذا لسببنا. فإن كان قد طال في عذاباته الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشرقه، فلنعرف أن هذه الكأس المرة خطرات منها آثار من خطايانا وآثارنا جميعا. المسيح من ضمن آلامه أيضا أنه تألم كخاطئ في نظر الناس وكخاطئ في نظر الله. كخاطئ في نظر الناس إذ أنه أحصينا أثما ووجهت له تهم وأدانه هؤلاء الناس، على الأقل بالنسبة للكتبة والفريسيين والتهم ورؤساء الشعب، وبالنسبة للشعب الذي قال لبيلاطس اصلبه اصلبه وهو حاكم ببراءته. وكخاطئ أمام الله من حيث أنه حمل كل خطايا الإنسان ومات عنها. فأعتبر خاطئا أو خطيئا، هو لم يكن خاطئا لكنه كان حامل خطيئا، لم يكن خاطئا لكنه كان كحامل خطيئا. من حيث قيل عنه في سفر إشعياء النبي كلنا تكلمنا تكلمنا منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعا، فكل خطايا العالم وضعت عليه منذ الإنسان الأول وإلى آخر الدهور. وهكذا نوع من الألم الذي تألمه المسيح حمل الخطية، ازاي وهو بار قدوس لا يوجد فيه شيء من الشر يحمل كل خطايا العالم، كل براء من العالم وكل مؤامراته وكل ظلم العالم وكل قسوته وكل زناه وكل كذبه وكل غشه، كل هذه تراكمت فوق رأسه. ففيما كان مسرورا من اجل انه يخلص الناس، لكن في الشك ان هذه الالام كانت ايضا بسبب الخطيه، يعني تالم بسبب خطر الناس بسبب وضعكم هذه الخطيه. ولذلك لما قال ان شئت يا رب إن شئت يا بساك أن تعبر عني هذه الكأس، ما كانش يقصد أن يتخلى عن الصلب، لكن كون أن يحسب خطية وحامل خطية يكون في موضع حتى ليس في جدا الآن اللي قيل عنه سر أن يسحقه بالحزن. ولذلك ذبيحة المحرقة كانت لاستيفاء العدل الإلهي، بحيث انها كانت تحرق كلها حتى تتحول الى صبار، ولم ولم يكن يأكل منها أحد، لأنها تمثل العدل الإلهي، تأكلها النار كلها، النار التي تمثل العدل. السيد المسيح لم يحمل فقط خطايانا وآثامنا، وإنما حمل أيضا آلامنا ومتاعبنا، كما يقال برضه في سفر إشعياء الذي أوجاعنا حملها وآلامنا حملها، وكما قال تعالوا إلي يا بني إسرائيل والسقيه الأحلام وأنا أريحكم. كان بيحمل تعب كل واحد، حتى أخطاء الناس، زي مثلا شك في ثوم فيه تحمل عنه هذا ونزله مخصوص وقال بهذا أصابعك وخدتها مكان الجروح ولا تكن بعد غير المؤمن عند المؤمنة، وتحمل بطران بطرس، وتحمل شكوك التلاميذ كلهم لما حسبوه في قيامته انه مجرد روح فقط. بهذه الآلام اظهر حبه لنا وأعطانا فكرة أن يكون هو لنا مثالا في الألم وفي تحمله، وفي أن الشخص ممكن يموت نيابة عن غيره الذي يسمى الفداء. أعطانا مثلا أن احنا لا نتضايق من الألم، إذا كان المسيح تألم وهو قدوس وبلا خطية فبالأولى احنا نحتمل الآلام فلا نتدبر من الألم ولا نتضايق، سواء آلام من الناس الأشرار أو آلام من حروب الشياطين أو آلام من ضعفاتنا الشخصية أو من أي نوع. ولكن ينبغي أن أعرف أصل هذه الآلام، أن بقدر ما نتألم بقدر ما يكافئنا الرب. ولهذا كان القديسون يفتخرون بآلامهم، وكنا نحن نمجد القديسين من أجل آلامهم، وبالأكثر الشهداء لأنهم أكثر الذين تألموا حتى بذل النفس وحتى العذابات. ولذلك فالكنيسة تدع الشهداء قبل الرعاة وقبل أبطال الإيمان وقبل آباء البرية وسكان الجبال، لأنهم أظهروا حبهم لله في آلامهم من أجل. المهم في أسبوع الآلام مفروض نعمل إيه؟ أول حاجة أقولها لكم، تنتظركم ثلاثة قداسات من أهم القداسات: قداس جمعة وأمس روم، وقداس أحد الشعانين، وقداس خميس الأحد. قداس خميس العهد هو أهم قداس وأقدم قداس في تاريخ المسيحية، لأن فيه نتذكر كيف إن ربنا أعطى عهده لتلاميذه حينما يأكلون من جسده ويشربون من دمه. فأحب أنكم تعملوا حسابكم على أنكم تتنموا في هذا اليوم، واللي ما تنمش السنة كلها لازم يعمل حسابه أن يتنموا يوم خميس العهد. ويوم خميس العهد مش بس يوم تناول، وأننا هو أيضا عيد سيد والدولة نفسها في أجازة للمسيحيين، عيد سيد. ولهذا بعد القداس ما يصحش بعد ما ينتهي القداس يجي بعض الكهنة عايزين يوفروا الوقت ويقولوا صعوبة تجيبهم ينتهي في اسم الله. لا، ده يوم سيدي لا يقام بعد القداس هذه تصبح القداس فضيلة. غلط. نفرح ونصرف من الكنيسة ونبتدي الأسفة لما نرجع يوم خميس بعد الظهر وهي عشية الزمن. ونسلمه أيضا يوم حد الزعف، بنعتبره احتفال بالمسيح كملك، احتفال بالمسيح كملك، فبيبقى يوم فرح نستقبل فيه المسيح بأغصان الزيتون ونقول التسبيحة بتاعت حد الضعف في الجالس فوق الشرابين اليوم فهد في أورشليم إلى آخره. فيبقى يوم فرح ويوم نقول له يا رب إلك على قلوبنا وإلك على عواطفنا وعلى أفكارنا وعلى حياتنا وعلى أجسادنا فيما نقول له يأتي ملكوت. يوم جمعة تم السنة مش من أسبوع الكلام لكنها مقدمة. طب ازاي تبقى جمعة تم السنة وبعدها السنة أسبوع الكلام؟ هو في الحقيقة الصوم الكبير ينقسم إلى ثلاث أقسام: الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام والأسبوع الأول. فجمعة ختام الصوم هي ختام الصوم الأربعين، يعني ختام الأربعين المقدسة، ختام الأربعين المقدسة، لكن مش ختام الصوم على طول. بعد كده كان أسبوع الآلام ختام الأربعين المقدسة، والكنيسة تعمل فيها أنجيل. يستحسن أنكم تحضروا الأنجيل ببلده وتترش مجزيز المسمى عليه. ليه بقى؟ لأن في أسبوع الآلام مفيش رفع بخور خالص إلا يوم خميس العهد وسبت، فمفيش رفع بخور. ما دام مفيش رفع بخور يبقى مش هيقدروا يصلوا الصلاة القنديل المقدس، صلاة نصحة المرضى، وهي فيها بخورات في كل انجيل وبخورات في كل أوشية في الآخر. فالكنيسة ترشنكوا بالزيت قبل اسبوع الالام عشان لو مرض واحد فيكم مش هتقدر تعمل له قنديل في البيت، يبقى هذا القنديل بتاع اسبوع الالام يعوض حاجه سابقه. لكن مفيش مانع ان الكاهن يرسم واحد بالزيت، بس مفيش رفع بخور طبعا. كمان لان احنا بنركز في آلام المسيح، في أسبوع الآلام ما بنصليش صلوات الأجبية، ليه؟ لأن صلوات الأدعية على مناسبات، على ميلاده في صلاة آخر، وحلول الروح القدس في صلاة الثالثة، طبعا ما نقدرش نصليه في صلاة الآن. أما من جهة موته وقيامته في السادسة والتاسعة فبنذكرهم في حلهم في يوم الجمعة كله. كمان مجيء الثاني لسه ما جاتش الحاجات دي كلها. في يوم خميس العهد كمان في يوم خميس العهد أيضا ما بنذكرش مجد التكنيسين. القداس بتاع خميس العهد هو أقصر قداس السنة، أقصر قداس، لأنه ما فيهوش حاجات كثيرة. ولأننا نريد أن نركز على آلام المسيح، فلذلك ما فيش صلاة على الموتى في إزواء الآلام، أو بالأصح لأن كلمة ما فيش صلاة على الموتى ربما غير دقيقة، على الأصح ما فيش الصلاة بتاعت رفع البخور، صلاة وشيت القديم ورفع البخور في الإنجيل والحاجات دي، مفيش الحاجات دي. لكن أنا شفت في كتاب أسبوع الآلام في صلاة مختصرة بدون رفع البخور، يخش صندوق الميت يحضر ساعة من ساعات الدفة ويصلوا له الصلاة المختصرة اللي موجودة في بلاد أسبوع الآلام، لكن لا يرفع بخور صلاة موتى. بنكون مركزين على آلام المسيح، لكن كون إنه مفيش صلاة أدعية، ساعات البعض تستر حياتهم الروحية إن ما كانوش مركزين في الكنيسة. ينبغي أن تكون لنا صلوات خاصة، مش معناها ما فيش أدعية يبقى ما فيش خالص، لا طبعا. ونجينا صلوات خاصة من أنواع وطرق شخص. المهم أن أسبوع الآلام لا يكون فقط من جهة الأكل والشرب. طبعا الناس عموما، مش عارف انت بتعملوا ايه، الناس عموما لا ياكلون شيئا حلوا في اسبوع الاله، يعني لا حلاوه طحينيه ولا عسل اسود ولا مربى ولا حتى شيء بالصف، مفيش اي حاجه حلوه في اسبوع الاله. غالبيه الناس اللي بياكلوا عيش وملح، واللي بياكلوا الدقة، واللي ما بيقدروش خالص وما يقدروش يطبخوا طبيخ يسلقوا نابت، لأن من جهتين، من جهة حاجة خفيفة، ومن جهة الست ما تضيعش وقت أسبوع الآلام في الطبيخ وفي الأكل. دي حاجة تحطها في الحلة تطلع لها من البيت، مفيش حاجة فيها. وأعتقد في الأديرة بالنسبة للضيوف بنعمل لهم حاجات زي دي، لأن ليس الجميع يحتملون الصوم بشكل صعب في أسبوع الآلام. ربنا يجعله أسبوع مبارك عليكم جميعا وقوة روحية لكم جميعا.